أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي لدينا هذا الوجه الأخير لنفي الضمان عن يد المستأجر فيما إذا كانت الإجارة فاسدة وتلفت العين من دون تعد ولا تفريط في البحث، وهو ما ذكره السيد الخبير. وحاصل ذلك يعني بعضه تقدم معنا فيما أفاده السيد الحكيم، أنه ابتداء إما أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمل يد المستأجر مطلق، سواء كانت الإجارة صحيحة أو كانت باطلة، وذلك لمكان أنه مستأمن على تلك العين، وإذا ما كان مستأمنا فحينئذ هي من رأس مخصوصة باليد العدوانية ولا تشمل اليد المستأمرة واليد التي تكون مأذونة من قبل المالك. ولو سلمنا حينئذ بإطلاق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سلمنا بشمولها ليد المستأجر فيما إذا كانت الإجارة فاسدة وباطلة فيها. المخصصات في أيدينا التي بها نخرج حينئذ عن عموم إطلاق تلك القاعدة، وهي أن الأمين لا يضمن، أنه لا يغرم ولا يلزم حينئذ بما أتلفه إذا لم يكن منه تعد وتفريط في البحث بها. حينئذ بتلك الروايات الموجودة في باب الوديعة وفي باب العارية وفي باب الراهن إلى آخره، نخرج حينئذ عن الإطلاق بالنسبة لهذه القاعدة. ثم أفاد مطلبا، وهو أنه الإقدام على الضمان فقط وفقط كان بالنسبة للمنفعة، أنه بالمنفعة إذا لم يقدمها ولم يبذلها المؤجر للمستأجر على وجه المجانية في البحث، وإنما بذلها على وجه العوض، فهنا أقدم على الضمان ولم يقدم على المجانية. وأما بالنسبة للعين لا، لم يقدم حينما سلط المؤجر المستأجر على تلك العين عملا بالشرط الارتكاز الذي أشرنا إليه، لم يبذل تلك العين للمستأجر على وجه الضمان، وإنما أقدم على وجه التبرع، لم يقدم على الضمان وإنما أقدم على المجانية والتبرع حينئذ في البحث. فبالتالي يكون قد هدر حرمة ماله وأسقط مالية إذن ماله في البحث لو كان هنالك تلف من دون تعد ولا تفريط، فحينئذ لا يكون محكوما بالضمان. كده لو بدنا نقول ضمان بنقطة يد المستأجر كمستأجر بإجارة فاسدة وباطلة فيها. أما إذا أردنا أن نقول لا، أن الضمان بموجب وببركة الشرط اللي تكلمنا عنه، لو صححنا حديث مثل هذا الشرط، يقول السيد الخوئي قدس سره أن هذا الشرط لا يمكن أن ينتج لنا في المقام ولا يوصلنا إلى أثر عملي. ونقطة ذلك لأن هذا الشرط لا يخلو إما ضمن العقد الجائز، إما ضمن الإجارة أو الصحيحة أو ضمن الإجارة الفاسدة ولا ثالث حسب. ضمن الإجارة الصحيحة لا شك ولا إشكال هذا الشرط يجب العمل به، لو كانت الإجارة صحيحة إذن هذا الشرط عملا بأدلة المؤمنون عند شروطهم لا شك ولا إشكال يجب العمل به والوفاء بمقتضى وبموجب ذلك الشرط، إلا أن حسب الفرض هذه الإجارة كانت فاسدة وباطلة في البيع، فبالتالي هذا الشرط لا يصدق عليه الشرط الاصطلاحي الذي كنا نتكلم عنه حين هو الذي تشير له الروايات المؤمنون عند شروطه، لأن الشرط الاصطلاحي كما مر معنا هو إما عبارة عن الالتزام في التزام أو لا أقل الالتزام التابع في البيع، وعلى كلا التقديرين لابد وأن نفرض صحة المعاملة حتى يصدق عليه أنه التزام في التزام أو التزام تابع فيه. يعني الالتزام في الالتزام إذا ما خصصنا الشرط بخصوص الالتزامات التي هي ضمن العقود الالتزامية والعقود العقدية في البين اللازم، أو الالتزام التابع إذا قلنا أنه يشمل حتى العقود الجائزة، مثل مثلا المضاربة فيما لو شارك فيها شخص، والفرض أن المضاربة جائزة وليست لازمة. نعم الإجارة لازمة فيها، بس هذا كله إذا كانت الإجارة أو المضاربة أو المعاملة صحيحة، حتى نقول أنه التزام تابع أو التزام في التزام كما مر معنا، وبالتالي إذن يجب العمل به. وأما إذا كانت الإجارة والمعاملة فاسدة والعقد باطل، لا شك والإشكال أن هذا لا يصح به لا التزام في التزام ولا التزام تابع فيه، وإنما مجرد شرط ابتدائي والتزام ابتدائي. هذا الالتزام الابتدائي في الإذن لا يكون يشمل الإطلاقات أدلة المؤمنين عند الشهود، لما تنقح في محله من أن الالتزام الابتدائي هو أشبه بالوعد ولا ربط له بالشروط طرق في البحث، لأن الشروط بدك تربط الشرط بشيء، إما التزام في التزام، والفي هنا ليس في معنى الظرفية كما مر معكم، وإنما إناطة الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي حينئذ في البيت، أو لا الالتزام التابع حينئذ لمضمون عقد فيه لمضمون معاملة ولو جائزة فضلا عن اللازم فيه البيت. وهذا حينئذ فرع أن تكون المعاملة لازمة أو صحيحة، إذا كانت المعاملة باطلة فلا يصدق عندنا لا التزام في التزام ولا الالتزام التابع، فبالتالي لا يصدق الشرط حتى يكون مشمولا لإطلاقات ولعمومات المؤمنون عند شروط، وإنما يكون التزاما ابتدائيا أشبه بالوعد لا يجب الوفاء به في البيت. هذا حاصل ما أفاده السيد خوئي. فبالتالي حينئذ لا ضمان هنا فيما لو تلفت العين من دون تعد ولا تقصير فيها البحث، وذلك لا بمقتضى اليد لأن يده مستأمنة في البيع واضح، ولا بمقتضى حينئذ الشرط، لأنه لو سلمنا في شرط إنما ينتج نتيجته هذا الشرط فيما لو كانت المعاملة صحيحة، أما إذا كانت فاسدة وباطلة هذا يكون أشبه بالشرط الابتدائي وليس لا الالتزام التابع ولا الالتزام حينئذ في التزام حتى يكون مشمول الإطلاقات المؤمنون عند شروطهم. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد الخوئي قدس سره. هذا الكلام نحن رح نبني عليه واضح، لكن قبل ما نبني عليه بدنا نبين ملاحظتين في كلامنا مع السيد الخوئي. الملاحظة الأولى ترتبط بمسألة أنه هو نفى الضمان عن هذه اليد نتيجة عدم الإقدام، يعني بنبتة عدم الإقدام على الضمان في البيع. الإقدام على الضمان إنما كان بالنسبة للمنفع، لم يبذل المؤجر المنفع المستأجر على وجه المجانية، وإنما بذلها على وجه الضمان في البيع. وأما بالنسبة للعين لا، كان تسليط المؤجر للمستأجر على العين كان تسليطا مجانيا وليس على وجه الضمان. هذا اللي أفاده السيد الخوئي في البيع. هذا الكلام غاية ما يفيد وينفي في المقام، ينفي الضمان العقدي. وإذا عودا على ذلك، نحن في عندنا ضمانان في البيع، في عندنا ضمان عقدي وفي عندنا ضمان غرامي في البيع. الضمان العقدي اللي هو يكون حينئذ مستمسك ومستند ل قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن المنفي هنالك إنما هو الضمان العقدي وليس الضمان الغرامة والضمان بملاك قاعدة على اليد أو بملاك الإتلاف، كل ما ينفي هنالك إنما هو الضمان العقدي. وهنا قاعدة الإقدام حينئذ هي تنفي الضمان العقدي، يعني أقدم على الضمان بلحاظ المنفعة لا بأس، فبيكون مشمولا لأصل القاعدة وهي ما يضمن بصحيح يضمن فاسد. لم يقدم على الضمان يعني هدر حرمة ماله وأسقط مالية ماله بلحاظ العين، واضح في مقام تسليط المستأجر على تلك العين في البيع. فهنا حينئذ ما في عندنا ضمان عقد، بس شو بتعمل بضمان الغرامة ببركة قاعدة على اليد؟ يعني لو آمنا مسبقا بأن قاعدة على اليد فيها إطلاق يشمل يد المستأجر فيما لو كانت الإجارة مثلا باطلة وفاسدة في البين، كيف حينئذ ما هو المخرج وما هو الذي يمكن أن ننفذ حينئذ من خلاله ونهرب من هذه القاعدة، وبالتالي لا نحكم بضمان يد المستأجر في البين. هذه مسألة لابد حينئذ أن نبحث. وهن وقت اللي تكلموا الفقهاء وحكموا بأنه بيضمن أو ما بيضمن، ما حدا عم يحكي بالضمان حينئذ العقدي، إذا عم يحكوا أو ضمان المعاوضة، ونحن بيحكوا بضمان الغرامة الثابت ببركة قاعدة على اليد. الشأن أن نثبت في المقام أن قاعدة على اليد موجبة للضمان أو أنها ليست بموجبة للضمان الفعلي. هذه النقطة الأولى اللي بدنا نلفت النظر لها. النقطة الثانية بالنسبة لما أفاده بالشرط، كلام وجيه وكلام فني ومر معنا شيء من هذا القضية فيما سبق، إلا أنه لابد وأن نبين أمر. وحاصل هذا الأمر هو أن الشرط هنا على شقين، مرة الشرط بيرجع إلى الالتزام، فبيجي الحكي اللي أفاده السيد خوك أن هذا الالتزام إنما يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم، فيما لو كان التزام في التزام أو التزام تابع في أمر. وأما إذا كان ضمن معاملة فاسدة فلا التزام في التزام ولا التزام تابع، فلا يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروط. وإذا كلام من سلم به في البر، إلا أن الشرط كما أسلفنا قد يكون الشرط ليس بمثابة الالتزام وإنما بمثابة القيد في الإذن. القيد في الإذن، يعني المالك المؤجر يقول للمستأجر أنا آذن لك بأن تضع يدك على العين، يعني يسلطه على العين تسليطا حينئذ خارجيا بس بشرط. وقلنا نحن فيما سبق نتذكر بالنسبة للقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أمر العين وأمر المال هو بيد المالك وبيد صاحب المال في البيت. يمكن يهدر حرمة الخصوصيات الثلاثة للعين، الخصوصية الشخصية والمثلية والقيمية، مجانا أو على وجه العوض، ويمكن أن لا يهدر شيء منها. وعلى تقدير الهدر يمكن أن يهدر بعض تلك الخصوصيات دون البعض الآخر، ولو هدر حينئذ كل تلك الخصوصيات أو بعضها على وجه المجانية أو على وجه العوض، تارة يكون إهداره وهاتك حرمة ماله، تارة يكون بشكل مطلق وأخرى يكون بشكل مشروط فيها. واضح؟ يعني مثلا على سبيل الفرض هدر حرمة ماله بس شرط عليه حينئذ شرط في مقام أنا أهدر حرمة مالي لهذا الشرط، بغير الشرط أنا شو ما بهدر حرمة مالي. ما هو الشرط؟ الشرط هكذا أنه إذا تلفت العين من دون تعد ولا تفريط تكون ضامنا لك، سواء بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل فيها، وإذا لا بأس. واضح؟ ليش؟ لأن هذا الشرط لا يرجع إلى الالتزام الشرطي أصلا في البيت، حتى نأتي ونبحث أن هذا التزام، سواء التزام في التزام أو التزام تابع، لابد أن تكون المعاملة صحيح. فإذا ما كانت المعاملة باطلة وفاسدة في البيت فلا يرجع إلى شيء من تلك الالتزامات، وإنما يكون بمثابة الوعد في البين والشرط الابتدائي والالتزام الابتدائي الذي لا يجب الوفاء به. لا، هذا الكلام كله نحن حينئذ مش بحاجة له في البين، لأن المقصود هنا عبر بتعبير الشرط، بس المقصود روحا ومضمونا القائد في البين، يعني تقييد الإذن. حينما أذن المؤجر للمستأجر بوضع يده على تلك العين لم يكن إذنه مطلقا وإنما مشروطا بضمان تلك العين على تقدير التلف حتى من دون تعد ولا تفريط فيها. فهو لا بأس، أمر حينئذ الإذن أمره بيد المالك وبيد المؤجر ويد صاحب العين في البيت. يمكن أن لا يأذن أصلا ويمكن أن يأذن، وإذنه قد يكون مشروطا وقد يكون مطلقا، وعلى كل التقدير تارة على وجه المجاني وأخرى على وجه الضمان في البيت. هنا كان إذنه حينئذ مشروطا وكان الشرط حينئذ بهذه الكيفية والصورة، وهذا لا بأس به ولا ربط له أصلا بالالتزام الشرطي حتى ندخل في ذلك العالم. طيب، إذا تمت هذه النقطة عودا على بيت، ما هو الصحيح؟ الصحيح أن يد المستأجر لا تكون ضامنة فيها حتى لو كانت الإجارة فاسدة. ليه؟ هلأ واضح القصور في قاعدة على اليد. ليش؟ لأن من رأسها مقصوصة باليد العدوانية واليد الآثمة وليست يد المستأجر، حتى لو كانت الإجارة فاسدة يد عدوانية وإنما هي يد مستأجر. ودعوى أن الاستيمان قد صب بقالب الإجارة الصحيحة، فإذا كانت الإجارة فاسدة بطل القالب، وإذا بطل القالب بطل حينئذ الاستيمان في البين. هذه الدعوة أشرنا لها فيما سبق أنها لا ترجع لمحصن، بل الاستيمان يبقى حينئذ موجودا، وهذا أشبه بالاشتباه ما بين الداعي والداعي لبذل العين كان هو صحة الإيجار والبناء على صحة الإيجار. طيب، تبين أن الإيجار فاسدة، واضح، افترض تخلف الداعي بس الإذن بتسلط المستأجر على تلك العين حتى لو كانت الإيجار فاسدة ما زال حينئذ موجودا، ونحن نعمل بالإذن مش نعمل بالداعي. هلا شو الداعي لصدور الاذن؟ هذا مطلب اخر. تخلف الداعي او بعده موجود الكلام ان الاذن موجود او ليس موجود فيه. الاذن حينئذ موجود فيه، وبالتالي قاعده على اليد هنا لا مسرح لها. ولو سلم، لو سلم لان لها المسرح، يدعوا بكلام نفس الكلام سيد الحكيم رحمه الله عليه، ليس بشيء جديد فيه. ولو سلمنا حينئذ في عندنا المخصصه اللي هي روايات الاستيمان بالنسبه ليد المستاجر بالخصوص اذا دلت بالمنطوق او بالمفهوم، وعندنا الروايات العامه بان الامين حينئذ لا يضمن، التي بها نخرج حينئذ عن قاعده على اليد ما اخذت حتى تؤدي في يده. وبالتالي حينئذ هو لما بذل، هو يعني المؤجر لما بذل العين للمستاجر حينئذ قد هتك حرمة ماله وأسقط مالية حينئذ ذلك المال، وأقدم على أن يكون هذا البذل على وجه المجانية لا على وجه الضمان في البيع. وبالتالي حينئذ أي شيء يلحق تلك العين، هلا في صورة التعدي، في صورة الإتلاس مثلا، في صورة مجاوزة الشرط، صح ندخل ساعتها بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو مخالفة ومجاوزة الشرط الذي شرطه عليه اللي كان قد قيد به إذنه من رأس، وأما في غير ذلك لا، الإذن موجود وهتك حرمة ماله حينئذ موجودة في البين، وإسقاط مالية حينئذ تلك العين فيما لو تلفت من دون تعد وتفريط حينئذ موجود، وبالتالي يعمل بمقتضاه ولا موجب للحكم بالضمان فيه. وهذا حينئذ يتأكد في صورته، أو فقل في صورتين متداخلتين بعبارة من أوضح. الصورة الأولى في صورة ما لو كان المؤجر عالما بفساد الإيجار ومع ذلك بذل شوه العين، هيدا عايش بدلل على أن المؤجر قد أسقط حرمة ماله. طب أنت عارف يعني هيدا الداعي اللي كنا عم نتكلم عنه، يعلم المؤجر من رأس، يعلم صاحب العين من رأس أن هذا الداعي متخلف منخرم في البين، ومع ذلك أقدم على بذل هذه العين للمستأجر، فقد هتك حرمة مالي وأسقط مالية ذلك المال. مش معنيته يروح هو يحرق، لا، إذا حرق كذا مشمول لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الكلام أنه لا، بصورة التلف من دون تعد ولا تفريط في البين ولا مجاوزة الشرط اللي شرط عليه، الشرط الزماني او المكاني او شرط مباشرتي مثلا في البيت وغير ذلك. فبهذه الصوره هو علم ان الاجاره فاسده، وبالتالي الداعي متخلف، ومع ذلك بذل له هذه العين واذن له بان يضع يده على تلك العين، اذا واضح انه قد هدر حرمه ماله فيها. هيدي الفرضية الأولى، بنقول لا سيما بالصورة، ولا سيما في لا سيما فيما إذا كان المستأجر هو جاهل بفساد وبطلان الإيجار. إذا كان عالما واضح، أما إذا كان جاهلا إذا الأمر يكون أفضل. ذاك عالم المؤجر والمستأجر هو جاهل، ومع ذلك بذل المؤجر العين للمستأجر، والمستأجر أخذ على أساس الإجارة الصحيحة، وذلك عالم أن الإجارة فاسدة، ومع ذلك بذل له حينئذ تلك العين، فهام الحكم بالتضمين مما لا يمكن الالتزام به والمساعدة. يعني هي بالصور والشقوق الأربعة حينئذ ما في عندنا حكم بالتضمين في أخبره. نعم يمكن بصورة ما جاهل المؤجر وعلم المستأجر قد يكون فيها، ومع ذلك بإطلاقات الأدلة قلنا لا يفرق فيها أن يده سوف تكون يد مستأمنة، ليست يد آثمة ولا عدوانية، فلا تكون محكومة بالضمان في صورة ما لو تلفت العين من دون تعد ولا تفريط في البيان. هذا تمام ما يرتبط بهذا المطلب، وهي أن يد المستأجر على المال المؤجر يد مستأمنة ويد مأذونة حينئذ في البيان بالإذن المالكي، والإجارة هي العقود الاستيمانية بالمعنى الأعام، وما يترتب حينئذ عليها. هلأ هنالك مسائل لابد من الوقوف عليها لا حتى بس نطبق هذه العبارة. نعم. وجهل المؤجر ليش؟ لأن غاية ما حصل عند المؤجر هو جهله بتخلف الداعي، بس الإذن صدر منه بالفعل. واضح. نعم في صورة علم المستأجر بأنه غير مستحق، يعني في صورة علم المستأجر هذيك في مسألة، يعني لو استوفى المنفعة، وعلى كل حال هو راح يضمن المنفعة، ليش؟ لأن المؤجر بالنسبة للمنفعة أقدم على وجه الضمان ولم يقدم على المجانية وهدر حرمة ماله في البيان، بده يضمنها بأجرة المثل مش بالأجرة المسلمة، هذا مفروغ عنه في البيان. واضح. طيب قال الماتن العين، فصل العين المستأجرة، في يد المستأجر أمانة، والأمانة هون أمانة مالكية، وبالصور اللي يمكن تركب معه في النقاوج المؤجر بده يبذل العين، الشارع بيتدخل بيجبر الحاكم إذا تتذكر كلمات معنا، وإجبار الحاكم هنا سوف يده لا تكون مأذونة بالإذن المالكي بس مأذونة بالإذن الشرعي، ويكفي لدينا الإذن إما الشرعي أو الإذن المالكي. إجا المؤجر تم عقد الإجارة، وإجارة صحيحة ما فيها شيء، المستأجر بذل الأجر للمؤجر، قام المؤجر قال أني ما بدي، قال بطال بديش أبذل المنفعة للعين للمستأجر. هون الحاكم بيجبره على ذلك فبيبذلها لا عن طيب خاطر في البيت، فهنا إذن مالكي مش موجود بس إذن شرعي موجود، والإذن الشرعي يكفي حينئذ في المقام، ولا نحتاج إلى أزيد من هذا الإذن الشرعي. العين المستأجر في يد المستأجر أمانة، أعم من أن تكون أمانة مالكية أو أمانة شرعية في البيت. وعلى كل حال الإجارة هي من العقود الاستيمانية، لكن لا بالمعنى الأخص اللي هو لغرض حفظ العين، وإنما بالمعنى الأعم هم لغرض استيفاء العين في مكان آخر مثل المضاربة، لغرض الاستبضاع بالعين أو لغرض التقليب حينئذ العين بأوجه التقلبات اللي بيصير فيها تكسب واستفادة، فلا يضمنه، بيتفرع عليه أن إذا كانت أمانة بيد المستأجر لا تكون مضمونة عليه لأن يده مش آثمة ولا عدوانية، فلا يضمن تلفه. واضح. أو تعيبه، يعني زوال وصف الصحة في البيت، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ومجاوزة الشرط والحد الذي شرطه عليه. هل ولو شرط المؤجر عليه ضمانها، شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين بدونهما من دون شو التعدي والتفريط، يعني هو ملتزم ما في تعدي ولا تفريط، وقال له إذا تلفت تلك العين فتشتغل ذمتك حينئذ بقيمة تلك العين أو ببدل تلك العين المثل أو القيمة على نحو شرط النتيجة. هذا أول شيء، هذا ما بينه بس ما يأتي سوف يظهر أنه المقصود هو شرط النتيجة. فالمشهور عدم الصح، والسند في ذلك إلى جملة وجوه، أنه هذا الشرط مخالف للكتاب ومخالف للسنة، إذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وبينا التصويرات لمخالفته لمقتضى العقد، إنه هذا الشرط النسبة بينه وبين أدلة الأمين لا يضمن نسبة العموم الوجهي في البيت، بمرض الاجتماع بيتعارض وبيتساقط ويكون أو بيكون أو بمرض الاجتماع يكون الترجيح لما عليه المشهور، والمشهور على عدم التضمين في البيت، فكيف بده يضمنه ببركة الشرط؟ كمل. فالمشهور عدم الصحة. واضح. هلا مثل السيد الأصفهاني، السيد الخمساري، السيد الخوي، هو الأقوى، هو عدم الصحة. لكن الأقوى، وهو هذا الصحيح كما أشرنا، لكن الأقوى صحته، صحة هذا الشرط، ويكون نافذا ومشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطه. واضح. هلا في حاشي طويل للمحقق العراقي رحمه الله عليه، مفيده جدا، بس اذا بدنا نقراها بدها تاخذ معنا وقت الليل، نحن نقرا مقطع مربوط بمطلبنا وبيكون رد على السيد الخوئي، وقت اللي اذا تتذكر اشكل عليه انه شو بتعمل بالنسبه لروايات العار، انه يد المستعير يد مستأمنه على العين، مش فاحل، اذا بالتالي ما في عندنا ضمان مثل يد المستاجر على العين، مع أنه حكم بالضمان في صورة الشرط، والروايات دلت حينئذ على ذلك في صورة الشرط. سيد الخوئي هنالك بأي شيء أجاب؟ قال إنه هنالك نحن رفعنا اليد لمكان وجود المخصص، وإلا لولا ذلك كنا نعمل بمقتضى القاعدة بأن هذا الشرط غير نافذ في البين. ليش؟ لأنه يصطاد الشيء، العارية من العقود الاستيمانية حينئذ شيء آخر، يعني يصطاد الشيء على خلاف حينئذ كون الإجارة أو العارية من العقود الاستيمانية فيها. هنالك رفعنا اليد لمكان ورود المخصص به، نخرج عن تلك القاعدة فيها. هذا اللي أفاده سيد خوي. كان في عبارة للمحقق العراقي لاحظ، بيقول لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية. مناط الحكم في العارية ليش؟ لأن العارية والإجارة اثنينهما من العقود الاستيمانية في البيت، فما يجري على العارية يجري على الإجار. صح الرواية وردت في العارية، تصحيح الشرط ورد في العارية، بس النقطة في حينئذ مش العارية كعارية، بل العارية كعقد استيماني بالمعنى الأعم. صححنا الشرط هنالك بموجب الأدلة الخاصة في البيت، هذه بنفسها يمكن أن تشمل الفرش. إذا قال لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام، باعتبار أنه اثنينهما من العقود الاستيمانية في البين، وقد جوزنا الشرط في العارية اللي هي من عقود الاستيمانية شرط الضمان، فهم بدنا نجوزه أيضا. قال في القوة نظر، لولا ذلك لكان في القوة التي ذكرها المات نشوي نظر، لكن ذلك موجود ففي القوة ما في عم نشوي نظر. ثم بيسحب منك لظهور الأدلة في كون الأمانة مانع عن الضمان إلى آخره، ويحكي هنا مفصلا إذا تتذكروا في مفصلا. طيب، لكن الأقوى الصح في صورة ما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة مش شرط، وأولى بالصحة افتخر، وأولى بالصحة أي شيء إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله. المقدار المخصوص لم يبين أنه بمقدار التالف أو أزيد منه أو أنقص منه في البيع. هون السيد شريعة مداري بحشيته اللي بهول 15 مراجع موجودة، بالعشر مراجع اللي طبعا القديمة، بيقول أنه لم يظهر لي وجه الفرق، لم يظهر لي وجه الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، طالما أنه بنينا على عدم صحة شرط التضمين سواء كان بصيغة شرط الفعل أو كان بصيغة شو شرط النتيجة. بأي نحو؟ بنحو أن يكون المشترط ضمانه هو مقدار الفائت في الفعل. نعم، إذا الشرط على أنه يؤدي مقدار لا يراعى في ذلك المقدار، المقدار الفائت ربما يكون أنقص منه أو أزيد في الفعل أو يساويه من دون النظر إليه، يقول أنه يمكن أن يرضى بشرط الفعل في الفعل. واضح؟ هذه بحشيت فيكم تراجعوها. على كل حال قال وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعين من دون النظر إلى هالمقدار، يساوي المقدار التالف أو المتعين أو أنقص منه أو أزيد منه حينئذ في البين، لا بعنوان الضمان. ليش؟ لأن الضمان هو درك حينئذ ذلك التالف في البين، و يعني التلافي الخسارة التي وقعت في كيس وفي جيب ذلك الشخص. لا، هون لا يكون الأمر كذلك، بل يكون بنحو شرط الفعل، يعني ليس شرطا تضمينيا في البيع، وإنما شرط أن يبذل مقدار من ماله ربما ساوى مقدار التالف أو ربما كان أنقص أو أزد في البيع، يبذله على تقدير حينئذ التلف من دون تعد ولا تفريط في البيع. والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها، يأتي إن شاء الله تتمته غدا والحمد لله.